بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما دام اللازم باطل فهذا يدل على أن الملزوم أيضا باطل، وهذا إذا تحقق اللازم، وأما إذا كان اللازم لا يلزم وإنما فقط من باب الحوار والنقاش، فيلزم مثلا بما هو ليس بلازم، فلازم الحق لازم كما تقدم، ولازم الحق إذا كان باطلا ليس بلازم، لكن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذا كان هذا لازم حقيقة، فإذا كان هذا اللازم صحيحا فهذا الملزوم يكون باطلا. معنى مثلا، لو قيل مثلا الغلو مثلا في الأفاضل، الغلو في الصالحين، فهذا الغلو في الصالحين لازمه إيش؟ أنه يعبد من دون الله، أن هذا الرجل الصالح يعبد من دون الله، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وكذلك هو الواقع. فما دام أن هذا اللازم يؤدي إلى باطل فالملزوم أيضا باطل، الملزوم أيضا باطل. فلهذا من هذه اللوازم ذكر أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنها تفيد التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا باطل. اللازم باطل والملزوم كذلك باطل. ثانيا قال أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. وهذا أيضا باطل، أننا نجعل كتاب الله عز وجل على عقول الناس، معنى ما وافق العقل أخذناه وما لم يوافق العقل لم نأخذه. فيقولون أن إثبات الصفات غير موافق للعقل، يقولون أن إثبات الصفات غير موافق للعقل، وهذا كلام باطل. أنا بأي قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو أردنا أن نثبت الصفات بعقولنا لأثبتناها، لأن من كمال الله عز وجل أن يكون له أسماء وصفات، أسماء حسنى لا حد لحسنها، وصفات علا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهل هذا يكون نقصا؟ لا، بل هذا كمال، وكلما ازدادت صفاته كلما زاد كماله جل وعلا. ولهذا ربنا جل وعلا يقرن بين الاسمين: عليم حكيم، عليم خبير، حكيم عليم، وهكذا. فكلما ازدادت الصفات كلما كان أكمل وأعظم، معنى تزيد هذه الصفة هي صفة كاملة، وتزيد واجتماعها مع الصفة الأخرى يزيد كمال فوق الكمال، وهذا قد أخذناه قبل. فلهذا فلو أردنا أن نثبت صفات الله عز وجل بالعقل أثبتناها بالعقل كما قال الشيخ الإسلام. فالعقول لا تنكر إثبات صفات لله، بل العقول تنكر أن يكون الله عز وجل ليس له أسماء وصفات، لأن هذا عدم، أن هذا هو هذا صفة العدم الذي ليس له أسماء وصفات، صفة العدم. ولهذا كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المعطلة أو الممثلة تعبد صنما، والمعطلة تعبد عدما. الممثلة يعبدون صنم لأنهم يشبهون الله عز وجل بخلقه، وأيضا المعطلة يعبدون عدما. وكما قال القائل: هؤلاء ضيعوا ربهم، لا يعرفون مكان أو ما جهة الله عز وجل، لا يقولون في العلو مثل ما نطقت به الأدلة، لا يقولون لا ندري أينه، لا ندري في أي مكان، ولا يقولون في العلو. وإن كان يثبتون مثلا العلو، علو القدر وعلو القهر، لكن لا يثبتون علو الذات. فلهذا فمن لوازم من لوازم الباطلة أن يوكل الأسماء، توكل الأسماء والصفات إلى العقول، فما وافق العقل أو ما وافق عقولهم أخذوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. وهذا كلام باطل، ولازم باطل كذلك. وإذا كان اللازم باطل فالملزوم أيضا باطل. فاعتقادهم في هذه النصوص مثل هذه الإلزامات، فهذا يدل على أن الملزوم باطل، وهو أن هذه الصفات التي جاءت لم يرد الله عز وجل حقيقتها، وإنما أراد معنى آخر. قال ثالثا: أن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله وسموه تأويلا. معنى هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم يقرؤون كلاما لا يعرفون معناه، ولهذا سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية، سماهم أهل التجهيل، سماهم أهل التجهيل. لماذا؟ لأنهم يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل في أهل التجهيل المحرفة، وكذلك أدخل أيضا المفوضة، أيضا مفوضة أيضا يدخلون في أهل التجهيل. لماذا؟ لأنهم يقولون أن هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن لا ندري ما هي، اليد لا ندري ما هي، الغضب لا ندري ما هو الغضب، كذا أنا يجردون الألفاظ عن معانيها، يجردون الألفاظ عن معانيها. فلهذا فهذا الذي يلزم منه تحريف صفات الله عز وجل، فيه أيضا يلزم منه أنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالنقص في فهم كتاب الله وكتاب وأيضا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. ولهذا قال في الحيدة، ذكر عبد العزيز الكناني في الحيدة أنه قال لابن أبي دواد: هل هذه البدعة التي تقول بها خلق القرآن قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: هل قال بها الصحابة؟ قال: لا. قال: هل قال بها التابعون؟ قال: لا. قال: علموها أم جهلوها؟ أنا هل علموا هذه هذا الكلام الذي تتكلم به وأن القرآن مخلوق، هل علموا أم جهلوا؟ قال لا بل علموا. فقال شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة وعلمه التابعون، فوسعهم أنهم لا يتكلمون، فكيف أنت تتكلم يا لكع؟ أنا كيف تتكلم أنت وهؤلاء الأفاضل ما تكلموا في هذا، كيف تتكلم فيه؟ ألم يسعك ما وسعهم؟ قال أقول أنهم جهلوا. أنا تراجع، قال أقول أنهم جهلوا. قال إذا كان شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أعلمته أنت يا لكع؟ أنت تعلم شيئا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا شيء عجيب. وإن قلت مثلا أنهم علموا لكنهم لم يتكلموا به، فإنك لم يسعك ما وسعهم. ولهذا قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، حتى أن الواثق ردد هذه العبارة فقال الواثق لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني لو كان علموها وسعهم أن يتكلموا، وسعهم أن يتكلموا بهذا الشيء، فلماذا لم يتكلموا؟ وهو لهم أن يتكلموا، وسعهم أنهم يتكلمون لأنهم علموا هذا. معناه الآن يقول أن هؤلاء علموا، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علموا أن القرآن مخلوق. طيب لماذا لم يتكلموا؟ لماذا غشوا الأمة؟ فهذا فيه تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا لازم باطل. فما دام أن هذا لازم باطل، فالملزوم الذي قام عليه وهو إنكار معاني الصفات هو أيضا باطل. قال رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. أيضا هذا من لوازم كلامهم، يلزم من كلامهم أنكم أنتم حرفتم من تلقاء أنفسكم وقلتم أن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم أو ظاهره الكفر، هكذا معنى ما استحوا، معنى يقولون أن ظاهر كلام الله وكلام رسوله الكفر، وهذا صرح به كثير من الأشاعرة وذكرها الإيجي في كتابه المواقف. المواقف هذا يعتبر دستور الأشاعرة، معنى إذا أردت أن تعرف مذهب الأشاعرة فهذا الكتاب يسمونه دستور الأشاعرة، أنا مذهب الأشاعرة في هذا الكتاب، لكن الأشاعرة الطريقة العقلانية غالبا، وأحيانا يذكر أيضا الطريقة الصوفية، لكن يتفقون غالبا هذه الطريقة وهذه الطريقة، طريقة الغزالي وطريقة الرازي، يتفقون في أشياء كثيرة، ما بينهم خلاف إلا في أشياء يسيرة. هؤلاء يذهبون، أي هؤلاء العقلانيون يذهبون أكثر إلى الفلاسفة، والصوفية هؤلاء أصحاب الغزالي أكثر ميولهم إلى الباطنية، ولهذا جاءت عندهم تفسيرات باطنية. طيب، فهذا الإيجي ذكر أن العلماء يقولون أن نصوص، أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة ظاهرها الكفر، انظر إلى هذا الجرأة. بل ذكر هذا ليجي في كتاب المواقف أن علماء الأشاعرة اختلفوا في من أخذ بظاهر النصوص، فمنهم من كفره ومنهم من ضلله، أنا هو ضال لكن منهم من يقول أنه كافر، وسبحان الله من نظر إلى مذهب الأشاعرة يجد أن فيه تكفير في مسائل بسيطة، بل مسائل الأصل فيها الصحة، معنى خلافها هو الصحيح، وتجد أنهم يكفرون. وإذا جئت إلى كلامهم ينسبون أهل السنة إلى التكفير. أهل السنة ما كفروهم لما حرفوا نصوص الصفات، وإلا لازمهم الكفر، لكن ما كفروهم أبدا. لكن هؤلاء يكفرون أهل السنة في كثير من الاعتقادات، منها الأخذ بظواهر النصوص، وكذلك منها أيضا إثبات الإرادة لغير الله. إثبات الإرادة لغير الله يقولون شرك، أين لكم شرك؟ لهذا حتى لو نسب الإنسان الإرادة إلى غير الله يعتبر مشركا. طيب الله عز وجل قال في الجدار يريد أن ينقض فأقامه، أثبت للجدار إرادة، هل القرآن فيه شرك أو لا؟ عقولهم معناه كما قال شيخ الإسلام أعطوا عقولهم الفلاسفة، تجردوا عن الكتاب والسنة وأعطوا عقولهم الفلاسفة، مثل ما قال الإمام ابن القيم أن هؤلاء مثلهم كمثل الرجل أراد أن يدخل مكان مظلم، أراد أن يدخل، فقالوا له خذ هذا السراج لعله يضيء لك، أنا هذا السراج هو سراج الكتاب والسنة، خذ هذه الآيات، خذ هذه الأحاديث. قال فأخذها، أخذها وقرأها وحفظها، لكن لما أراد أن يدخل أطفأ هذا المصباح. والإمام القيم رحمه الله أراد أن يبين صورة عظيمة في هؤلاء، هؤلاء تركوا النصوص خلف ظهورهم وأخذوا بقول الفلاسفة. لهذا لما تقرأ في كتبهم هذا مضطرد وهذا من دريش، معنى هذا مضطرد معنى شيء خلاص لا يقبل النقاش، ودائما يقولون هذا مضطرد معنى، وتجد المعتزلة يخالفونه في الاضطراد، معنى إذا كان شيء مضطرد ومن العلم الضروري الناس ما سيختلفون فيه. كيف أنتم الآن أنتم الذين تؤولون الصفات وتحرفونها اختلفتم فيما بينكم، هذا يقول هذا مضطرد وهذا يقول هذا مضطرد. فلهذا قال شيخ الإسلام فبأي عقل نحكم، بعقل المعتزلي أو بعقل الأشعري أو بعقل الجهم؟ فلهذا فهؤلاء أضاعوا أنفسهم في هذا، فظنوا ولزم من قولهم هذا أن كتاب الله ليس مرجعا أصلا، عندهم العقل هو المرجع. ولهذا صرح الرازي وكذلك أيضا الباقلاني، وصرح أيضا جماعة منهم وذكره الإيجي عن مجموعة من الأشاعرة أنهم يقولون أن العقل مقدم على النقل، هكذا صراحة يقولون أن العقل يقدم على النقل. النقل إيش؟ الكتاب والسنة، معناه يقولون أن العقل لابد أن يقدم، يأتي الكتاب والسنة بعد العقل، هذا إجرام، وأيضا كذلك سوء أدب مع الله ومع كتابه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تقدم عقلك على الكتاب والسنة؟ هذا شيء محال. لكن لما كما قلنا أعطوا عقولهم للفلاسفة وظنوا أن الفلاسفة جاءوا بعلم لا يوجد مثله، وحالهم كما قال الإمام ابن القيم حال هؤلاء كأنهم يرون أن علم المنطق أفضل من كتاب السنة، بل يقطعون بالمنطق أكثر مما يقطعون بنصوص الكتاب والسنة، عندهم المنطق قطعي. إذا جاءهم الكلام من أرسطاليس أو سقراط أو غيرهم، فيثاغورس وغيرهم، يرونه أنه كأنه آية، كأنه خلاص ما يتبدل هذا. وهذا الذي أرداهم، أنهم عظموا أقوال الرجال هؤلاء، بل هؤلاء جهال. أنا أرسطو طاليس الذي يقولون المعلم الأول رجل جاهل، جاهلي. سقراط لا بأس عنده توحيد، هذا سقراط عنده توحيد، معنى يذكر في كلامه التوحيد وإثبات وجود الله عز وجل. أما أرسطو طاليس رجل ملحد ينكر حتى وجود الله، ويأخذون بكلامه كأنه حكمة يقولون الحكماء. فلهذا كان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ترجمت هذه النصوص، أنا هذه كتب اليونان ترجمت إلى العربية كانت بلاء على الإسلام والمسلمين. وإلا من يصدق أن أناس من المسلمين يقولون مثل هذه؟ خرج لنا ابن سينا الفارابي، ذاك الرازي، بل خرج بعد ذلك ابن سبعين والحلاج وغيرهم. هؤلاء خرجوا كلهم من نصوص هؤلاء أصحاب الحكمة. الآن فكرة معنى عدم الحقيقة أو ما يسمونه بوحدة الوجود، هذه الفكرة أصلا فكرة يونانية، هذه فكرة يونانية كانت فرقة تسمى الصفصطائية، فرقة من فرق اليونان تسمى الصفصطائية. هذه الصفصطائية عندهم أن الأمر كله خيال أصلا، ليس شيء موجود حقيقة، الوجود هذا قد ذهب، عندهم أن الوجود قد ذهب. معنى الآن مثلا يقولون إذا مثلا رميت كرة أو رميت شيء فمتى تسقط الأرض؟ متى ستسقط الأرض؟ هم يقولون تسقط الأرض متى؟ أمس، أمس معنى سقطت في الأرض. أنت الآن لا تتخيل وجودها، أنت مثلا رأيت سيارة تمر، أنت الآن ما ترى السيارة هذه، السيارة هذه قد مرت بالأمس، وإنما ترى أنت خيالها. معنى يقولون أن هذا الوجود كله أصلا ليس واقع، وإنما حصل شيء في الخيال، حصل شيء في الخيال قبل ثم رأيته. فمعنى أنه الوجود ليس شيء موجود، لكن أصحاب وحدة الوجود قالوا كل شيء الله، ما في اسمه شيء اسمه غير الله، هذا الموجود أصلا ليس له حقيقة وإنما هو الله. فالمهم أن هذه كانت بلاء على الإسلام والمسلمين، أي علوم الحكمة، حتى كما قلنا من يصدق هذا ابن سينا يؤمنون، والفارابي يؤمنون بالعقل الفياض، معناه أن هناك كان عقل قديما عقل فياض فانفجر هذا العقل وصارت فيه السماوات والأرض وصار الشمس والقمر. معنى هؤلاء الذين يحسبون على المسلمين يقولون مثل هذا، هم أشد من الكفار، معنى هم أشد من اليهود، كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. فلهذا هؤلاء يظهرونهم أنهم علماء المسلمين، وأن الفارابي وكذا المفكر الإسلامي، إيش مفكر إسلامي؟ الفارابي كان من أشد الناس على الإسلام، حربا على الإسلام. طيب، فالمهم نقول أن كلامهم هذا يلزم منه أننا لا ننتفت إلى الكتاب والسنة، الآيات والأحاديث. طيب، قال خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وبعد ذلك سيتكلم عن المجاز إن شاء الله تعالى، لعلنا نجعله في درس لاحق.